إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما. أورد المؤلف رحمه الله تعالى، وهو بصدد التقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة، وفي هذه الفقرة كما تلاحظون إخواني في الله تكلم المؤلف رحمه الله تعالى حول الشفاعة. وقبل الدخول في هذا المعتقد وبيان ما عليه أهل السنة والجماعة، نقف ما يتعلق بلفظ الشفاعة وما معنى الشفاعة. يقول علماء: الشفاعة ضد الوتر، كما قال ربنا جل وعلا: والشفع والوتر. ويذكر بعضهم في معناه اللغوي أن الشفاعة في اللغة هو ضم شيء إلى آخر، ضم شيء إلى آخر لكي يجعله شفعا، ضم شيء إلى آخر لكي يجعله فردا، لكي يجعله شفعا ولا يكون فردا، ضم شيء إلى آخر يجعله شفعا ولا يكون فردا. ويهمنا في هذا الباب أن ننظر إلى معنى الاصطلاحي وما المراد بالشفاعة في لسان الشرع. خلاصة التعريف في هذا الباب، قال العلماء أن الشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير، تتوسط لغيرك علامة، ولما هذا التوسط؟ لكي تجلب لهم منفعة أو تدفع عنه مضرة. فكون أن الإنسان هو بنفسه يقوم بدفع مضرة عن نفسه أو يجلب منفعة لها، ما يسمى هذا شفاعة، ما يسمى هذه شفاعة، بل شفاعة تأتي من شخص آخر، من شخص آخر. وهذا الآن يظهر بذلك التوافق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. فكونك أنت لنفسك ما يسمى شفاعة، لكن يأتي شخص بجانبك، أنت الآن تذهب تبحث عن شفاعة من شفاعات الدنيا، تريد من يتوسط إليك، ما يسمى الآن في لغة العصر الواسطة، ولا تريد أن تعمل هنا أو هنا، أنت لوحدك، أنت فرد هنا، تذهب هنا وهنالك، السعي للوحد، هذا ما يسمى شفاعة. حتى يأتي شخص آخر بجنبك يشد من أزرك ويقف بعضدك ويقوم معك، فأصبحت ماذا؟ كنت فرد، ثم أصبحت بوجود هذا الشفيع وهذا الشافع أصبحت ماذا؟ زوج، أصبحتم شفع، فسميت هذه شفاعة. فالشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. والمقصود هنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون، وأهل الإسلام كذلك يؤمنون، بأن نبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعة في يوم القيامة. وأحاديث الشفاعة كثيرة وكثيرة جدا، حتى أنها بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر، وذكر ذلك ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وهكذا القاضي عياض كما في شرح مسلم، كما في شرح مسلم ذكروا أن أحاديث الشفاعة بلغت حد التواتر. هذا بالجملة. لكن في التفصيل يقول علماء أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تنوعت واختلفت، وقسم العلماء الشفاعة إلى أقسام عدة وأقسام متنوعة. فمنها شفاعة تسمى بالشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، وذلك عندما يشفع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لأهل الموقف، لأهل الموقف لماذا؟ للحساب والجزاء. وكذلك من شفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، شفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، وهكذا أوصلها بعضهم إلى 6 وبعضهم إلى 7 وبعضهم إلى 8. المؤلف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة. المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على شفاعة واحدة وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام للمذنبين، للمذنبين الخاطئين من العصاة. ولماذا المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على هذه الواحدة؟ اقتصر عليها لأن فيها النزاع الذي وقع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلال، فإن المبتدعة نازعوا في هذا النوع من أنواع الشفاعات، وهو هل يمكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يشفع عند الله جل وعلا في أن يخرج أناس من أهل النار، فأن يخرج أناس من أهل النار استوجبوا النار واستحقوا النار بمعاصيهم أو بذنوبهم، فذهبت جماعة من المبتدعة كالخوارج والمعتزلة إلى المنع من ذلك لما يعتقدونه في أن صاحب المعصية إذا مات على معصيته فإنه خالد في النار، فإنه خالد مخلد في النار، فحالهم عند المبتدعة المعتزلة والخوارج فعندهم في الآخرة أن صاحب المعصية حاله كالمشرك، حاله كالمشرك، لا تنفعه شفاعة الشافعين، فمهما جاءت الشفاعات فإن صاحب المعصية لا ينتفع بشفاعة أحد. هذا قول المبتدعة، وخالف أهل السنة والجماعة وأثبتوا على أن هذا يمكن ويعقل ويجوز في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأهل الذنوب والمعاصي. واستدل العلماء من أهل السنة بأدلة كثيرة، منها ما جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فشفاعته عليه الصلاة والسلام ادخرها وجعلها للعصاة من أمته. وقال العلماء، وهذا يحمل على محملين: إما يحمل على أناس هم من أهل الكبائر وأن السيئات رجحت على الحسنات واستحقوا النار فيشفع فيهم نبينا فلا يدخلون النار من أول مرة، لا يدخلون النار من أول مرة، هم استحقوا النار لأعمالهم ولرجحان السيئات على الحسنات، لكن بشفاعته عليه الصلاة والسلام يمنعون من النار. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا وجه. وجه آخر وهو الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، أنه في أناس دخلوا النار بأعمالهم فيشفع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فيهم، فماذا؟ فتقبل شفاعته فيخرجون من جهنم. ويؤيد هذا الحديث ما جاء كذلك في الصحيح في البخاري وفي غيره في الحديث الطويل لما يشفع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لأهل الموقف، ثم يأتي إلى عرش الرحمن فيخر ساجدا فيحمد الله بمحامده وبما فتح الله عليه، حتى يقال له بعد هذا السجود، يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. فحينها يشفع نبينا صلاة ربي وسلامه عليه لأمته ممن دخلوا النار، فيشفع أولا لمن في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم دفعة ثانية لمن كان في قلبه مثقال برة من إيمان، ثم كذلك في آخر مرحلة يشفع لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرج هؤلاء ويخرج هؤلاء ويخرج هؤلاء من نار جهنم، وكل ذلك بشفاعته عليه الصلاة والسلام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، يخرجهم من قعر جهنم ومن داخل جهنم، وهذا من شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين. كذلكم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الشفاعة التي أعطيت لنبينا عليه الصلاة والسلام لم يختص بها، وإنما ربنا جل وعلا عمم نفعها إلى جميع الأنبياء، ويلحق وكذلك يدخل في ذلك أهل الصلاح والتقى من أهل الجهاد ومن الصديقين من الصديقين. ويدل على ذلك أن الشفاعة جعلت لهؤلاء ما جاء كذلك في صحيح مسلم في الحديث الطويل من حديث أبي سعيد الخدري قال فيقول يقول الله جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. ففي ذلك دلالة على أن هؤلاء قد شفعوا في أهل النار. يأتي الصديق فيشفع ويأتي كذلك المجاهد، وقد جاءت أدلة خاصة تدل على أن المجاهد يشفع لكذا كذا من أهل بيته، وهكذا الفرد يشفع كذلك لأهل بيته، وهكذا يجعل ربنا جل وعلا لأهل الإيمان وأهل التقى على حسب مراتبهم مقام الشفاعة يشفعون لماذا؟ لمن أرادوا، وذلك برحمة الله عز وجل. قال ربنا شفعت الملائكة، الملائكة تشفع، والنبيون كذلك يشفعون، يشفع النبي لمن شاء من أمته، ويشفع كذلك المؤمنون كل على قدر إيمانه. وهذا قوله وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. كذلك بعدما تنتهي شفاعات البشر وشفاعات المخلوقات يشفع ربنا جل وعلا، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال لما يقول ربنا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، قال فلم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبض من نار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فيشفع ربنا جل وعلا قبضة فيخرج من جهنم أقوام لم يعملوا خيرا قط، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة ولما استقام على دين الله جل وعلا، ولو كانوا من أهل الذنوب ولو كانوا من أهل المعاصي، المهم أنهم على أصل التوحيد، المهم أنهم على أصل التوحيد. فهذا إخواني في الله ملخص هذه المسألة، وإلا تحتها مسائل ومسائل كثيرة وعديدة وتقسيمات وتفريعات، لكن يهمنا أن نفهم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين قضية الشفاعة، وأن الشفاعة جعلت لنبينا ولغيره من أهل الصلاح لأهل الكبائر ولأهل المذنبين خلافا لما يعتقده المبتدعة. ثم تأتي مسألة قد يقول قائل لما هذا كله؟ أليس الله جل وعلا بقادر على أن يغفر لهؤلاء ويخرج هؤلاء؟ نعم، ربنا على كل شيء قدير، بإمكان ربنا جل وعلا أن يستغني عن شفاعة هؤلاء فيرحم من يشاء ويخرج من النار من شاء. لكن ما المراد من هذه الفعلة ومن هذه الفعلة؟ المراد من ذلك كما قال العلماء إظهار كرم الله وإظهار كذلك فضل هؤلاء بين البشر، فضل هؤلاء بين البشر. ذاكم المؤمن الذي كان لربما في الدنيا مهان يذل من قبل أعداء الدين ويذل كذلك من قبل أهله ومجتمعه، فإذ به يوم القيامة يترأس مقام الشفاعة فيشفع لذا ويشفع لذا ويشفع لذا، حين يعرف الناس قدر هذا الفاضل وقدر هذا المجاهد وقدر هذا الصديق وقدر هذا المؤمن وقدر هؤلاء الصالحين والنبيين ومن غيرهم. فأر المراد من هذا المقام الشفاعة إظهار ماذا؟ كرم هؤلاء وفضل هؤلاء على بقية الناس. هذا ما يذكر في هذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.